الرحمن الرحيم. استغفر الله ربي واتوب اليه. هذا اذا كنا ناخذ القاعده المرزائيه القائله، تقدم ان في حاله الشك في المائع وهل يجوز الاحتقان بالمشكوك او لا، هناك صور خمسه. الصوره الاولى والثانيه قلنا بالجواز، الصوره الثالثه والرابعه قلنا بعدم الجواز ولزوم الامتناع. في الصورة الرابعة والأخيرة وهي فيما لو كان التقييد بمقتضى موافقة الفضال، فيكون هناك عندنا عموم وتقييد بمقتضى الصحيحة الموافقة. فإذا شككنا نتيجة التقييد هو تعنون أو تقيد العام بنقيض الخاص، وبما ان الشبهه مصداقيه لا يمكن التمسك بالعام في الشبهات المصداقيه، فلا بد من ايجاد حل او طريقه لمعرفه حكم هذا المشكوك. تقدم في الدرس السابق بانه يمكن، عليكم السلام، بانه يمكن تحقيق الموضوع اعتمادا على استصحاب العدم الازلي. هذا كله تقدم. في هذه الصورة الرابعة والأخيرة يمكن أن تتفرع صورة أخرى قال بها الميرزا. قبل أن نقول رأي الميرزا في مسألة التمسك بالعام في الشبهات المصداقية، أقوال ثلاثة: هل يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية أو لا يتمسك؟ أقوال ثلاثة. القول الأول وهو قول المشهور قالوا بالمنع وعدم حجية العام في الشبهات المصداقية. القول الثاني قول قال به قليل واهم او اشهر من قال به السيد الجزدي صاحب العروه في بعض عبائره، يصرح بانه للتمسك بالعام مع ان الشبهه المصداقيه يقول هذا مثلا ممنوع او هذا ثابت للتمسك بالعام وهي شبهه مصداقيه. هذا القول الثاني،
يعني المشهور على المنع
والجزدي قال بالجواز. طبعا في بعض عبائره هناك تحقيقات لفقهائنا او لعلمائنا انه منهم من قال بانه عبائر اليزدي مضطربه، تارة بالجواز تارة بعدم الجواز. منهم من حقق قال لا، بانه يقول بالجواز ولكن له في بعض الحالات عدم تماميه هذا العام او عدم تماميه الشك وليس شك الى اخره، بعض التفصيلات بحيث وصل الى انه قال بالجواز. وبعض التحقيقات قالوا لا، مع يعني تكلف ومؤنه كبيره، قالوا انه يذهب الى عدم الجواز. وما اختاره من هذه الاقوال لا تبتني على التمسك بالعام في الشبهات المصداقيه، وانما تبتني على نكات اخرى. على كل، على بعض التحقيقات، على بعض التفسيرات ان السيد اليزدي رحمه الله عليه قال بالجواز. هذا مو مهم، يعني فقط من باب الاطلاع انه هناك بعض الاراء في هذا النحو. والقول الثالث في الشبهة المصداقية هو قول المرزا الناهي، حيث ذهب الى التفصيل، وهو هذا التفصيل انه لا يمكن التمسك بالعام في الشبهات المصداقية الا في صورة واحدة. هذه الصورة فيما لو كان هناك حكم الزامي منصب على عنوان استثني من ذلك العنوان عنوان آخر ثبت له عنوان حكم ترخيصي. هناك عنوان عام ثبت له حكم إلزامي، ثم هناك عنوان خاص مستثنى من العنوان العام ثبت له حكم ترخيصي. هذا فرضية. إذا كان هكذا فلا نثبت الحكم الترخيصي للعنوان الخاص إلا بعد إحراز العنوان الخاص. واضح اللي أشار إليه بهذه العبارة؟ لاحظ سنجد طبقة الترخيص القائلة عبارة قاعدة المرجع: الترخيص المعلق على عنوان وجودي اللي هو الخاص، عنوان الخاص، متى ما استثني من حكم الإلزامي فلا يثبت الترخيص إلا مع إحراز العنوان الوجودي. واضح. ولنتيجة هذا شو راح يقول؟ ها؟
ما عندنا
حراس، خلينا نطبقها أحمد، خلينا نطبقها. عندنا عامه هو الاحتقان المفطر. مفطر يعتبر حكم الزامي لأنه ذلك العبد بدل يفطر يعني لا يجوز. الاحتقان ب لا يجوز غير جائز. فمن حصل المفطر بعض العبارات مو من قوله
لا يجوز أن يحتقن.
الاحتقان لا غير جائز. لا يجوز لك الاحتقان يعني الاحتقان غير جائز. وهذا صحة البيزنطي؟
نعم. هذا شو اسمه؟ الحكم التكليفي يعني؟ أما ذا؟
لا هو وضع
الوضع وصل الحكم الإنسان؟
وإنسان بمعنى شو؟ لا يجوز ترك؟
نعم.
فأنت بتالي أخوة مفطر يعني تفسد تصور. وحتى لو قلنا بأنه حكم إلزامي ويلزمه البطلان على الإلزام لكن البطلان لازم له لازم لعدم الجواز. فالاحتقان مفطر أو الاحتقان غير جائز هذا عنوان استثني منه الماء. شنو كانت تعبير
لا بأس بالجامد
الموثقة الحسن الفضال لا بأس بالجامد يعني الجامد الجامد لا بأس به. الجامد أثبتنا له عنوان حكم ترخيص وهو عدم البأس. والجامد عنوان وجودي أخص من الاحتقان لأن الاحتقان تارة بالجامد تارة بالماء. فعلى قاعدة الميرزا ماذا تقول ما تكون النتيجة؟ لا نثبت حكم الترخيص للعنوان الوجودي وهو الجامد إلا بعد إحراز العنوان الوجودي إلا بعد إحراز عنوان الجامد. إحنا أحرزنا عنوان الجامد؟
لا.
ها؟
لا.
ما أحرزنا. إذن لا نخرجه من الحكم الإلزامي من العام يبقى تحت العام.
العبارة بس
يعني. يا عبارة.
عبارة الناين.
يقول
أن الترخيص المعلق على عنوان وجودي. عنوان وجودي هناك يعني لا يجوز له أن يحتقن.
لا عنوان وجودي اللي هو الجامد.
لا العبارة يقول شو اسمه معلق على عنوان وجودي. الترخيص.
الاحتقان معلق على الجامد. يعني على وجود ما يحتقن به الجامد.
لا سيدي أقول عبارة يقول.
الترخيص معلق على عنوان وجودي.
لا. الترخيص معلق على عنوان وجودي. يعني شنو الترخيص معلق على عنوان وجودي؟ يعني الترخيص حكم ثبت لي موضوع ذلك الموضوع عنوان وجودي. ترخيص معلق على عنوان وجودي اللي هو شنو مقام قضيتنا الجامد لا بأس.
يعني مو على العام
على عنوان عنوان من هذا طلع حوالي مو أجيبها عندي جاهزة قضيتها حتى سقط منها. لا أدري شو قاعدة شنو عندي عنوان وجودي علق عليه حكم ترخيص. هاي شنو معناها؟ معناها قضية لها موضوع وجودي وأثبت له حكم ترخيص. إذا أريد نجيبها بمثالنا الجامد لا بأس به. لا بأس راح أترجم عبارة الميز. لا بأس حكم ترخيصي علق على عنوان وموضوع وجودي وهو الجامد. صار واضح؟ لا. قال نعم هذا نعم بناء على عدم جريان الاستصحاب عدم الأزل يكون المورد مجرى للبراءة لعدم إمكان التمسك بالعموم لكون الشبهة دي مصداقية. هذا الآن شو صار الحكم الجواز إذا لم يجري الاستصحاب. هذا إذا كنا هذا الجواز إذا كنا نرفض القاعدة المرزائية. أما إذا ما رفض القاعدة المرزائية فنرجع ونقول بعدم الجواز. هذا إذا كنا نرفض القاعدة المرزائية القائل أن الترخيص المعلق على عنوان الوجود متى ما استثني من حكم متى ما استثني العنوان الوجودي متى ما استثني العنوان الوجودي من حكم لزومي فلا يثبت التخيص. لذلك العنوان الوجودي إلا مع إحراز العنوان الوجودي. ولو خليناها على قاعدة نفس الكلام الشبه المصداقية أو غير أسهل.
نعم عبر عنوان وجودي.
طبعا عنوان الوجودي. وين مشكلتكم زي هذا؟
يعني خلى شو اسمه لا يستحتقان كأنما عنوان وجودي.
أول شيء إحنا نقصد عنوان وجودي يعني عنوان الموضوع. عنوان الموضوع ما
هو
عنوان بلي
ايش تقصد من
اول تعال ما ادري انا يا اخو بس استرجع
نقل
الترخيص المعلق على عنوان وجودي يعني هذا بعد وين بينه وفق حكم ترخيصي موضوعه عنوان وجودي عنوانه مو غير المائع ما اجب التعبير مثلا غير المائع لا باس به لا انت شنو التعبير الجامد لا باس به متى ما استثني من حكم اللزومي هذا العنوان الترخيص ثابت العنوان الوجودي اذا استثني من حكم اللزومي فلا يثبت الترخيص هذا الترخيص الذي ثبتناه العنوان الوجودي لا يثبت هذا لا يثبت الا في صوره واحده وهي احراز العنوان الوجودي وين هو العنوان الوجودي اللي هو موضوع الحكم الترخيص والله في الباب
يمكن التمسك بالترخيص اذا ما احرزنا
بعد وقت لا هو يهرب من هالقاعده يقول بالتالي ما عندي مسألة أسمي عام وخاص ومصداقية وكذا ما أدري إيه أنا اتهمت من الروايات هيك قاعدة فأنا أشتغل في هذه القاعدة بعد يقولوا إذا حجة وحجة وصصحة إيش يسموه
تمسك
بالعام في الشبهات المصداقية بعدين وين هذه القاعدة أنا عدت استنتجت قاعدة من مجمل الرواية
بس النتيجة واحدة
ربما ما والا نعم
بالعام شو المصداقيه مكان الخاص عنوان الوجودي ترخيص
لا لا خلص احنا النتيجه راح نوصلها شنو انه هذا شكل في كونه شنو جان فما احرزنا انه جامد احرزنا انه جامد
لا
فوين راح يكون
بالعام
بحكم الإلزام تحت ايه احسن لا تدمرون المرزة ترى يتأذف اذا قعدنا المرزة يقول ما مفتهمين شو يعني شو بدي اقول لا تقول انت تمسك بالعام اجي تمسك بالعام الشيخ محمد يقول مو هذا وحجة اما على كلامه يقول انا هذا عندي حكم ترخيصي ثبت العنوان وجودي استثني من حكم الزامي لا اثبت الترخيص الا بعد احراز العنوان الوجودي وين العنوان الوجودي؟ جامد اتبع هذا الفرد شاكين بي جامد لو ما مو فاحرزت الجامد احرزت عنوان جامد شو خسر احرزته اذا ما احرزته فالعنوان الحكم الترخيصي ما يثبت اذا لا يثبت الحكم الترخيصي شو يبقى ثابت يا حكم الالزامي يعني بالتالي هذا المشكوك يجب الاجتناب عنه هذا المشكوك مفطر منين يقول حكم الالزام باق ثابت لا تقولون التمسك ومتمسك
مجرد مصطلحات يعني هو تسمي
اشكال على المرزة ها؟
تسمي
ثبت اشكال على المرزة
حكم لزوم ما نسميه عام يعني شو
نقول كيف اريد الناقش
صحيح
وين تشوف هالبساطة يعني صار المرزة هيك احنا قاعدين هنا نقول هذا اشكال صدق كذي مرزة ما على شوف روح شوف مطلبه منك وشوف مجموع الروايات وشوف الاستدلالات الاصولية اللي مطلعها من هالقاعدة وحينئذ اعرف شنو ايش سأل القاعدة اللي طلع فيها ها هو يشتغل عنده قناعة فيها ويشتغل بحيث هو عنده حجة بمعنى أنه هو يرى بأنه هذا غير التمسك بالعام شبه المصداق غير كثير من المطالب هاي مسألة كثيرة ما يعني أمثلة كثيرة طبعا بس هذا على اعتبار قريب عهد ما هذا بالحلقة اللي نحكي بها مسألة الحكم المواطن من ضمن المباني لتفسير الحكم الظاهري ودفع شبهة ابن قباء هو القول به شنو؟ الحكم المواطن من كنا ناخذها بوصول المظفر او فرض هذه الحلقة او تطرح ويصير الكلام بانه هذا حكم مماطن راسا شو يصير؟ القول السنوي مع يعني معقول الشيخ الانصاري يشاهد ليش الشيخ الانصاري يقول؟ وهذا ولا سؤال بسبب يرجع الحكم، يعني ان الشارع يجعل حكم مماثل على طبق الاماره. ايش يختلف على السببية؟
مماثل هنا نعبر سببية.
اي ترى الاماره تكون سبب لجعل حكم على طبق مضمونها.
سما هو مماثل.
اي هو سببية. انصاري وانصاري احنا بكل بساطه يعني دارسين تحفه اجروميه زين قراناها قد هذا الشيء موقع بالسببيه. انت تعال شوف مطلب اللي هو طاحه ويصور لك الحكم المماثل بحيث يقنعك تقتنع انه هو الحق وكل ما عداه باطل. ومن اللي اجوا نقضوا مو هاي النقضات مال السببيه. اجى واحد هم من المدرسه وصار مثل الانصاري ولا مو مثل الانصاري. ولحد هسه بعض العلماء يجي يصححها ويقول هو فعلا هو فعلا هو هذا الحق. شاهدنا بالتالي نقول مو بكل بساطه هيك يجي على قول يقول لا مو هيك. روح شوف عاقل قول اللي يقوله هو مقرباته وتصويراته حتى اجي اقول هذا صحيح لو مو صحيح. قال هذا إذا كنا نرفض قاعدة المزاحية، وإلا فالمناسب لزوم الإجتناب أيضاً. البطل الأخير تعمد القيء. نعم.
شلون لزوم الإجتناب أيضاً؟ طب على الكلام إذا ما صار في القاعدة.
لا يعني يقول بالتالي مع الإحراز، كلامنا حصل مع الإحراز، إحراز العنوان لو ما أحرز العنوان، وإلا إذا ما هذا إذا كنا نرفض القاعدة. إذا ما رفضنا القاعدة وقلنا إذا قلنا بهذه القاعدة فالمناسب القول بالاجتناب. المفطر الأخير هو تعمد القيء. أيضا في تعمد القيء بحثان، من جهة التكليف ومن جهة الحكم الواقع. من جهة التكليف أيضا المشهور طالب بالحرمة وإن خالف في ذلك ابن إدريس. بل فالكلام تارة من جهة الحكم التكليفي، وأن البعض استفاد من هذه الأدلة فقط أنه حرام تكليفا ولا مفطرية لتعمد للقيء وإن كان عن تعمد. منهم من قال بكل منهما أنه حرام ومفطر، ومنهم من قال بأنه مفطر ولا يحرم حاله حال الأكل. إذا كانت هناك حرمة فهي حرمة إبطال الصوم ليس إلا. لا توجد حيثية تكليفية غير نفس الإفطار. الذين قالوا بالمفطرية استندوا لبعض الروايات مثل صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تقيأ الصائم فقد أفطر، بها إطلاق سواء كان عن عمد أو من دون عمد. وإن ذرعه من غير أن يتقيأ فليتم صومه، يعني سبقه ذرعه، يعني وإذا تقيأ الصائم أفطر، هذا صار كأنما حالة تعمد. وإذا كان ذرعه من دون من غير أن يتقيأ يعني أو أتركه هسه حتى بعدين نجي من في مقام الجمع. هذه الرواية راح نفهم منها للفهم الأولي أنه إذا تقيأ كيفما كان عمدا أو غير عامد صومه باطل. أما إذا سبقه ولكن لم يتحقق التقيؤ، لم يخرج، فعليه القضاء فقط، أو عفوا فليتم صومه ولا شيء عليه. سبقه
يعني طلع؟
لا، إحنا من رواية بعد أكو تثمين نجي نذكره. وإن ذرعه من غير أن يتقيأ، يعني شنو التقيؤ؟ بمعنى خروج ما في الجوف الى الخارج. فهنا في الروايه يقول اذا سبقه التقيؤ ولكن يعني كانما اراد ان يتقيؤ ولكن لم يتقيؤ. نعم بيه بيه تضبط معلش ما اذكرها مباشره، سويها بشكل تدريج. الان ظهور الروايه على انه التقيؤ مطلقا سواء كان عامدا او لا عن عمد هو مفطر. أما إذا لم يحصل القيء خارجا وإن كان من قبيل حركة المني، لكن لا يخرج إلى الخارج، لا يعتبر شبه جنابة. هكذا إذا سبق أو حركة الطعام بنحو مثلا أراد أن يخرج لكن لم يتحقق التقيؤ، فماذا؟ فلا يعد مفطرا وصومه صحيح.
مجرد خروج.
فالذي يفطر هو تحقق فعلية الخروج للطعام خارج الجو. واضح؟ نظر الاحتلام انه اذا حركة المني داخل
هنا يصير كلمة ذرعه تختلف عن سبقه. سبقه يعني خرج.
ذرعه ما ذرعه شنو فسره؟
غلبه وسبقه.
هو تفسير من لغته. طيب خلوه خلوه بعدين شوفوا. لكن هناك صحيحة أخرى فضلا عن صحيحة محمد بن مسلم التي لم تجعل القيء من المفطرات. ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء والاحتلام والحجامة. فالقيء يفطر أو لا يفطر؟
لا يفطر.
كيف نجمعها معا؟ هذه الرواية تقول القيء يفطر، فهنا ثلاثة لا يفطرن الصائم: القيء منها بمعنى القيء عمده وسهو لا يفطر. بينما صحيحة الحلبي القيء مطلقا مفطر. في مقام الجمع قالوا بأنه القيء العمدي مفطر والقيء غير العمدي لا يفطر. حين نرجع هم شلون نقول هذه ذاعه ولم يتقيأ؟ يقول ها مراد المتكلم الإمام عليه السلام حينما قال إذا تقيأ يعني هو قام بفعل التقيأ تعمد. أما إذا سبقه ولم يتقيأ يعني سبقه خرج منه خرج القيء ولكن شنو لم يكن الفعل مستندا إليه، لم يتقيأ هو ذرعه سبقه من دون أن يكون الفعل بإرادته وبفعله وبقصده، فلا فليتم صومه يعني صومه صحيح. اللي هي بالتالي حصل في مقام الجمع في حالة تعمد القيء هو يفعل القيء مفطر. أما إذا صدر القيء لا عن قصد لا عن إرادة التقيؤ فلا يفطر. واضح؟ فلا بد من حملها على من على من ذرعه. لما سبب؟ اللي هذا شنو مراده ما سبق؟
إذا كان عم
نعم
على من ذرعه
لا هذا لما سبق يعني من تفسير من التقييد بالعمدي وأن الذرع اللي يتم صومه لأنه لا عمدي. اللي تقدم هو هذا في بحث أيضا شنو في بحث الاحتقان يمكن أو ال أي يمكن الاختلاف كان في بحث الاختلاف كان نعم. الاحتلام واما انه لا شيء اذا نزل بلا قصد فلان المفطر هو الفعل الاختياري اذ بعد حصول المفطر يتمسك غير المباراه. هذا اللي في وقتها صار جمع بين الروايات بانه الاحتلام العمدي في نهش رمضان او يعني انزال المني اللي بتعبير الفقهاءنا انزال بفعل ما يؤدي الى نزوله. اذا كان عن عمد في بعض الروايات عندنا اطلاق انزال المني وفي بعض الروايات تعمد او مثلا يظهر منه التعمد. فاذا كان انزال المني بفعل وبقصد يكون مفطر، اما اذا لم يكن بقصد لا يكون مفطر. نفس هذا التفسير او هذا الجمع ياتي في المقام. هذا تمام الكلام في بحث المفطرات. الفصل الثاني في شرائط صحة الصوم. يشترط في صحة الصوم الإسلام والعقل والخلو من الحيض والنفاس وإلى آخره. كما سيتضح أن الإسلام والمصنف يستفيد من نفس الأدلة أن الشرط ليس هو الإسلام وإنما هو الشرط الإيمان، والفارق بين الإيمان والإسلام واضح. ثم لم يأتي في المقام شرط بلوغ فمعناه أن الصبي أو أن البلوغ ليس شرطا. أحسنت. هذا لا صح في المقام إشكال، لأنه البحث في المقام ليس عن وجوب الصوم، وإنما عن شرط صحة الصوم. لا يفترض في صحة الصوم أن يكون بالغا، بمعنى صحة عبادات الصبي إذا صام الصبي، وإن لم يكن بالغا لو اشترطنا البلوغ، هذا يعني أن الصبي إذا صام يكون صومه باطل لعدم توفر الشرط، فلذلك لم يأتي الفقهاء بشرط البلوغ في البخاري. أما الأول الدعوة الأولى وهي شرطية الإسلام، فالمصنف يقول تارة على مبنى تكليف الكفار بال، طبعا نقول إسلام يعني في قبال كفار، هناك بحث بأنه بعد الاتفاق بتكليف الكفار بالأصول بالعقائد، هل هم مكلفون بالفروع أيضا؟ هل خطابات الشارع بإتيان الصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة من الفروع، هذه التكليفات تكاليف، هل هي تشمل الكفار أيضا أو لا؟ بعض قال بعدم شمول الكفار، بعض قال بشمول الكفار. فالمصنف يقول على المبنيين شرطية الإسلام في صحة الصوم ثابتة، أما على المبنى الأول وهو عدم تكليف الكفار أو عدم شمول الكفار بخطابات الشارع في الفروع، فالأمر واضح على اعتبار أنه هذا ما مكلف أصلا، هو مكلف بالأصول، ها ليس عندنا اشتباه، هو مكلف يعني بالتالي حاسب على تركه الصوم وتركه الفروع، ولكن لا لعدم امتثالها وإنما لعدم تحقق ها أساسها أصولها وهي عقائد. لا بالتالي بناء على هذا المبنى كيف نوجه عدم صحة الصوم لغير المسلم؟ قال لأنه إذا لم يكن الخطاب موجها إليه وهذه عبادات يشترط فيها نية امتثال الأمر، فحينئذ لا يمكن القول بصحة العبادات مطلقا وهكذا الصوم. أما اعتبار الإسلام فمتسالم عليه، وهو واضح بناء على عدم شمول الخطاب بالتكاليف للكفار، فإن صحة العمل فرع شمول الخطاب. هذا طبعا يوجه بتوجيهين، التوجيه الأول أنه مع عدم شمول الخطاب للكافر لا يتصور منه نية الامتثال، نية الامتثال ما هو فعبادة مشترطة بها نية الامتثال. التصوير الثاني أن الكافر بما أنه كافر يعني منكر للشارع أصلا، فلا يتصور منه نية القرب، ونية القرب بشكل عام سواء كان امتثال أو غيره هي شرط العبادة. واضح. وأما بناء على شموله، إذا قلنا بأن الكافر مشمول بالخطابات، فكيف حينئذ بعد يتصور منه شنو الصحة؟ لأنه ممتثل، يعني هناك ما هناك خطاب يمكن أن يقصد هذا الخطاب فيكون فعله صحيحا. طبعا فبعد هذا الوجه الذي ذكر في المبنى الأول لا يأتي، لكن هناك وجوه أخرى ذكرت في تصحيح أو في عدم تصحيح عبادات الكافر. الأول منها هو قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. يقول هنا للأولوية لا تصح منهم العبادات. في الآية شنو قال؟ إذا أنفقوا نفقة، إذا نفقوا أموالا لا تقبل منهم. فإذا كان الشارع لم يقبل منهم الفعل الذي هو قريب لأنفسهم الذي هم عادة ما يستصعبونه وهو دفع الأموال، إذا لم يقبل هذا منهم فهو لا يقبل الأيسر والأضعف منهم من باب أولى. أيهما أقرب إلى نفس الكافر، أن يصوم أو أن يدفع أموال؟ يا هل أقرب إلى نفسه؟ هل أسهل؟ يصوم ما يدفع أموال، فالأصعب عند الكافر شنو؟ دفع الأموال. فإذا كان الشارع لم يقبل من الكافر الأصعب وهو دفع الأموال، فهل يعقل قبوله أو تمشيه في الأسهل وهو الصوم فعدم قبوله من بابل أو لا؟ واضح هذا؟
من أين كون الإنفاق أصعب؟
نعم؟
من أين كون الإنفاق أصعب من الصوم؟
على اعتبار أن الإنفاق معناه دفع الأموال، وعادة الإنسان فضل بخصوص الكافر اللي ما يعتقد بهذه المقولات الإسلامية، هذا الأموال أقرب إلى نفسه، يتشبث بها، يتمسك بها، لأن كل ما عنده إذا أنكر الآخرة وأنكر الخالق وأنكر الدين فهو شنو عنده؟ الدنيا فقط، وكل ما في الدنيا هو الماديات، وأهم الماديات هو الأموال، هو بها يتقوى، بها تكون حياته، بها تكون يضمن مستقبله، بها بالأموال، وبعد يعتقد بالأموال. وإذا كان أنكر الآخرة يعني اعتقد بهذه الدنيا، ما هو الذي يقوم هذه الدنيا؟ الماديات، فضلا عن الوجدان، بالوجدان نجد أنها الأموال أقرب إلى الأنفس مثلا بالنسبة للإنسان الطبيعي اللي يصير مرتبة من الزهد، من حالة إنكار الذات، من إلى آخره، لا، الحالة المتعارفة عند البشر أنه بالوجدان نجد مسألة الأموال أقرب إلى النفس. واضح هذا؟ فإذا كان الشخص يقوم بفعلين، يترك مثلا يصوم أو يفضل يصلي أو يحج، وبدل أن مثلا خيرناه بين أن يحج وأن يدفع أموال، أو بين أن يصوم ويدفع أموال، لا، يقول أصوم أبقى صائم يوم كامل ما أدفع أموال. لو كان مثلا الشارع أوجب عليهم بدل الجزية أن يصوموا شهر، يصومون لو ما يصومون وما يدفعون الجزية، يخير قال تيجي تطلع جزية تصوم، شو اختار؟ من الوجدان شو يقول الكافر شو اختار؟ يعني شنو أموال وايد؟
احتمال هو عدة فلوس.
يعني إيش إذا كل شو يبحث عن راحته وكذا وأمواله طائلة، وذاك الزمن إذا أموال طائلة ما هو. إذا أكو أموال طائلة فهو مثل اليهود اللي هم بعد شنو تشلع سنة ما يطلع عند الدينار. مو؟ فاليهود ما كان عندهم، كانوا يعني دماهم تسير في قبال أنهم يطون أموال. فمو هالبساطة يعني. بعد ما صارت الثقافة وما صار هذا التطور والانفتاح، وشوف الشخص الواعي المثقف انه يبذل الاموال في قبال راحته واستقراره والى اخره. اما الى الان نجد بعض الاشخاص اللي يكتنز ما يكتنز، مع انه لم يلتذ لا بطعام ولا بشراب ولا بسكن ولا براحه ابدا. واكو هيك الامر في تلك الازمنه، كان الغالب هو هذا، الغالب انه يجمع اموال ما ادري ايش يضمن بها، هو بعد ما يمكن الاخره فيريد يضمن انه للمستقبل مهما تتغير الظروف فهو له السطوة وله الهيمنة وله الآخر. بالتالي إذا خير الكافر بين أن يصوم أو يدفع الجزية، نعم، من الواضح أنه اختار الصوم. صار بالتالي بالوجدان هذا ثابت. فالأولوية في الآية ماذا تقول؟ إذا كان الشارع لم يقبل منهم الأقرب إلى أنفسهم وهو دفع الأموال والإنفاق، فهو لا يقبل منهم الصوم من باب الأولى. بني سيد،
نعم، طبعا هاي الأولوية لحاضي كافر نفسه عند شو اسمه الإنفاق، يعني التبشير والصيام، بس احنا الأولوية لحاضي المولى،
هو
المولى لا، بالعكس الأولى هو الصيام، الكذا النفقات آخر شيء. كل الكلام منصب الدليل على أن الأولوية لحاضي الكافر.
ليش بالنسبة للمولى
لا تختلف؟ ليه؟ هسه من خلال ما واصلنا من أخبار وكذا روايات نفهم إنه مراد المولى إنه الأولى عند الصيام.
هو المولى شو يريد من بعد قتل المكلف أو الإنسان؟ غير يريد تهذيب الإنسان بترك المفاسد وإتيان الأفعال التي فيها مصالح، مو؟ فإذا كان مسألة كل من الصوم ودفع الأموال فيها جنبة حكمتها حكمتها هي تهذيب النفس، وأن في دفع الأموال فضلا عن أمور اجتماعية فيها تهذيب للنفس وشعور باهتمام بمشاكل آخرين، وأن النفس تتقوم بأشياء أخرى مجرد لا بالماديات، هذا من جانب الأموال. ومن جانب الصوم، فأنه أيضا أنت لا تعيش كبقية الحيوانات أنه هذه الأمور لا يمكن تركها، بل يمكن أن تكون بمرتبة عالية راقية تقترب من الملائكة، تقترب من العالم الروحاني، من التجرد، وتترك هذه الشهوات أكل ومشرب وكذا ونساء. فكل منهما حالة تهديد. إجل هذه الحالة المولى حينما يقول دفع الأموال الذي هو فيه تهذيب أشد ليس له أثر، لا أقبله منك، لا يحصل لك التهذيب ما لم تعتقد، ما لم تكن متوجها للخالق للشارع. فعدم قبولي منك هذه الحالة الثانية التي هي أقل في التهذيب من باب الأول، مرتبة أو الفائدة راجع على الشارع، حتى أنا أجل شنو أقول لا هو ابن حارب الشارع أو القضية تختلف بالعكس. صار واضح؟
شيخ العفو ما واضح في المسألة أنه هذا عدم إنفاقهم والأولوية اللي جاي
لا هم أنفقوا
تفضلتوا بيه هذا يدل أنفقوا الدليل على شمولهم أو عدم شمولهم بالخطاب التكليفي صحيح هنا كلام
إحنا كلامنا شاهدنا أتقل المبدأ ما يدخل بالمبدأ بأنه مخاطب في هذا الخطاب
وإحنا هالكلام يعني الآية درجة تحت أنها مشمول هذا مشمول بالخطاب وذكر هذه الآية فأين دليل شمولهم بالخطاب من هذه الآية؟
ما مو
مو إحنا هذا هي جت شاهد على شنو؟
لا مو جاوبني. تكتب شو أقول تكتب. عندنا مبدأ بقطع النظر أستاذ شنو دليل مبدأ الأول شنو دليل مبدأ الثاني؟ ما أدري. أنت تقول يا مبدأ تقول بأنهم مشمولين أو مو مشمولين؟
هو قالوا المشمولين.
أنت تختار.
مشمولين.
مشمولين.
هو المشمولين شاهد المشمولين هاي الآية.
مو شاهد المشمولين.
وأما بناء على شموله فقد استدل.
هذا قال بناء على كذا بعد هذا يترك شيخ بيقول بناء بعد يترك على وفق هذا المبنى شنو أدلة هذا المبنى شنو إشكالاته تام وتام ما أدري مو مهم لكن بناء على هذا المبنى بناء على من يقول يعني إذا عندي فقيه واحد يقول بشمول الكفار بالخطاب وفي قبال شخص آخر فقيه هنا قاعد يقول بأن الكفار ما مشمولين أقول أتفضل أنت اللي تقول مشمولين بالخطاب شنو دليلك على اشتراط الإسلام يجيب دليل أنت اللي تقول بالمبدأ الآخر شنو دليلك على اشتراط الإسلام كل واحد جاب دليل أما بعد ما أدخل في المبدأ الصحيح منه مو مهم هذا مو بحث ناس هذه الآية حينما يقول تقبل ولا تقبل هو واضح فاعل الخطاب يعني شنو تقبل وما تقبل يعني أنت مخاطب ثم أنا جيت إلى مرحلة أخرى أنه أنا أقبل منك لو ما أقبل
نعم
فإذا شنو هذا على على وفق مبنى الشمول مشمول بالخطاب الشمول بالخطاب يتفرع عليه أن العمل مقبول أو غير مقبول صار واضح قال وأما بناء على شموله فقد استدل بجملة من الآيات الكريمة كقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله فإنهم بضم الأولوية تعموا سائر هذا الوجه الأول الوجه الثاني هناك نصوص نصوص كثيرة ظاهرها بل صريحها اشتراط الولاية في القبول يعني من لم يكن عنده ولاية أهل البيت سلام الله عليهم فأعماله هباء منثورا لا تقبل الذي هو بالتالي هذا شرط الولاية مفقود في الكافر فإذا كان شرط الولاية فإذا كانت الولاية شرط في قبول الأعمال والكافر لا تشترط لا يتوفر على هذا الشرط ففعله ليس مقبولا فصومه ليس صحيحا واضح المصنف يقول ومن هذا يتضح بعد أن الشرط هو الإيمان والولاية قبول الولاية والتسليم بالولاية فضلا عن الإسلام والذي يعني بالتالي حتى غير المؤمنين من بقية الطوائف لا يصح الصوم منهم
يعني عندنا صحة عندنا قبول
صحيح صحيح جاء النقاش قال وبالنصوص الدالة على اعتبار شرطية الولاية المفقودة لدى الكافر صحيحة بعد هذا الاستدلال واضح هاي نقطة الثانية هاي نقطة بعد نشوف الرواية شو يقول كصحيحة عبد الحميد بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام وكذلك هذه الأمة العاصية المفتونة بعد نبيها صلى الله عليه وآله وبعد فتحها الإمام الذي نصبه نبيهم صلى الله عليه وآله لهم، فلن يقبل الله لهم عملا ولن يرفع لهم حسنة حتى يأتوا الله من حيث أمرهم ويتولوا الإمام الذي أمروا بولايته ويدخلوا من الباب الذي فتحه الله ورسوله لهم، وغيرها من النصوص التي دلت على اعتبار الولاية. أنتم أيها الناكرون للولاية لا يقبل منكم عمل، لا يصح منكم عمل. ليه؟ ولاية ما عندكم. الكافر قالوا آني هو راح تصلي، مو ما عندك بس ولاية، ما عندك أصلا قبول بالله، مو هيك يصير استدلال ولا. ومنه يتضح اعتبار شرطية الإيمان، طبعا واضح شالي لا هذا الرواية وغيرها صريحة في أنه أعمال غير الموالين باطلة، ليس لهم إلا الحجر. مو هيك بعض الرواية. هذا هو بالإمكان مناقشة النصوص. هذا اللي دار في أثان بعضكم، بالتالي هناك مناقشة لهذه النصوص بشكل عام. ما تقدم كان التعبير يقبل ولا يقبل، ومن الواضح أن هناك مراتب في الأعمال، مرتبة الإجزاء والصحة ومرتبة القبول، ولا تلازم بينهما. نعم هناك استلزام بأن يكون الصحيح المقبول صحيح، كل مقبول صحيح
ولا
عكس، يعني يمكن أن يقول صحيح فعله صحيح لكن غير مقبول. فالآية حينما قالت بأنه الإنفاق لا يقبل، والرواية قالت بأنه الأعمال لا تقبل، عدم القبول لا يعني عدم الصح، فبالتالي يكون استدلال أعم من المدعى. واضح إن شاء الله. قال هذا وبالإمكان مناقشة النصوص المذكورة بكونها ناظرة إلى القبول الذي يعني ارتفاع العمل إلى ساحة القدس، فسرنا القبول بمعنى أنه بالتالي هذا صار شنو يعني تعبيرنا وصل ها؟ يعني يعني الله سبحانه وتعالى كأنما من باب الكنايات وجعل هناك ساحة توضع فيها الأعمال، ثم في يوم القيامة
تقريبا
هناك ساحة. شلون مثلا الشيخ فلان بفلان دولة وبعدين محسب أنه يجي للدولة الثانية، فش يسوون؟ يحول تحويلات، تتجمع لوين؟ بالبنك، في البنك صارت تتجمع له. فبالتالي هاي مرة يقبلها هذا، مرة يعني يقول له إيه هاي صحيحة معاملتك ويأخذ يحول، ومرة لا ما يقبل أصلا، مزورة أو عندك في النقص ما عندي هوية ما جاي، ومرة لا يأخذها بس يتبين شو اسمه وهمي، ناقل مكتب أو كذا وهم، فهو يعني معاملتك صحيحة لكنه تحويل لهذا البلد ما، فأنت بعدين من تجي تنتقل هنا تجي للساحة اللي أنت مهيئها أو التي هيئت للتحويل ساحتك فاضية. من قبيل هذا الله سبحانه وتعالى يقول هناك ساحة تنقل إليه الأعمال، حينما تنتقل أنت تروح تاخذ رصيدك قد هناك تحول. ففي ساحة القدس ما يقبل من العمل ينتقل إلى ساحة القدس، ما لا يقبل هو فقط مجرد هناك عقوبة مالية لا تعاقب. باب التقرير الكناية ليس إلا وهو مغاير للصحة بمعنى تحقق الامتثال وفراغ الذمة. قال تعالى سبعة هذه بعض الآيات والروايات لتوضيح هذه الفكرة. مع الوقت لا يسع يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله. في بعض حديث